هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام.
والإدخال بالإسلام ليس إلى الخلق، إلى من؟ إلى الله عز وجل. فالخلق عبيد الله، إذا حكم على أحد بأنه كافر فهو كافر، ولو كان آباءنا أو أبناءنا أو إخواننا أو عشيرتنا. إذا لم نحكم على إنسان بأنه كافر فلن نكفره وإن عمل ما عمل. فكون الإنسان يجعل مسألة التكفير حسب العاطفة والذوق وما أشبه ذلك خلاص عظيم، ومسألة التكفير أعظم من مسألة التحليل والتحريم، لأنه يترتب عليها أحكام عظيمة، أحكام عظيمة تذكر في أحكام الردة. طيب، ويترتب على ذلك أيضا أن من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فقد ضاد الله في أمره، لأن التحليل والتحريم لمن؟ لله وحده. فمن قال عن شيء حلال أنه حرام فهو مضاد لله، ومن قال عن شيء حرام أنه حلال فهو مضاد لله عز وجل. لكن ما صدر عن اجتهاد بعد البحث وطلب الدليل وأدى اجتهاده إلى شيء ما من هذا فهو معذور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. ومن فوائد الحديث تحريم حقوق الأمهات، وهو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فعقوق الأمهات والآباء أيضا من أكبر الكبائر. طيب، برهما من أفضل الأعمال، والإنسان مع والديه له ثلاث حالات: بر وقطيعة، ولا بر ولا قطيعة. أما القطيعة فهي من كبائر الذنوب، وأما البر فهو من أفضل الأعمال، وأما ما لا بر ولا قطيعة فهذا محرم لكن لا يصل إلى حد الكبيرة. محرم لأنه ترك للواجب الذي أمر الله به وهو إيش؟ البر والإحسان، لكن لا يصل إلى حد الكبيرة، لأن الكبائر إنما هي في العقول. فصارت معاملة الإنسان لوالديه على كم؟ ثلاث أقسام أو ثلاث حالات: بر وعقوق وإيش؟ ولا بر ولا عقوق. فالبر واجب وإحسان وفضل وأجر، والعقوق كبيرة من كبائر الذنوب وإساءة، وما لا هذا ولا هذا فهو حرام لكنه لا يصل إلى حد الكبيرة. طيب، وإنما حرم الله العقوق لما فيه من جحد النعمة، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صنع إليكم معروف فكافئوه، فأي معروف من الآدميين غير النبي عليه الصلاة والسلام أكبر من معروف الوالدين؟ نعم، لا شيء، لا شيء. ولهذا قال الله تعالى: وقل رب ارحمهما إيش؟ كما ربيان صغيرا. والكاف هنا للتعليل، يعني لأنهما ربيان صغيرا. فلا نعمة من العباد بعد إنعام النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من نعمة الوالدين على الولد. وكان من الأمثال العامية أن البر أسلاك، يقولون العوام: إن البر أسلاك. كيف أسلاك؟ يعني نعم، يعني أنك إذا بررت بوالديك بر بك أولاد. نعم. من فوائد الحديث تحريم وأط البنات، لقوله إن الله حرم ثم قال: وأط البنات. والأولاد نعم من باب أولى. وهل وأد البنات ونعم أترقصت في الأولاد الذكور، هل وأد البنات والبنين من كبائر الذنوب؟
نعم
نعم من كبائر الذنوب، لأنها قطيعة رحم ولا عقوق؟ قطيعة رحم، العقوق خاص بالوالدين لأنها قطيعة رحم، هذه من جهة، ولأنها قتل للنفس. وقتل النفس كما تعلمون من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها إلى آخر. وبما أن التحريم لله صار قتل الولد في بعض الأحيان قربة من القربات، لأن التحريم والتحريم لمن؟ هذا سليم بيخبرنا. نعم في قصة إبراهيم وإسماعيل، فإن الله تعالى أمر إبراهيم بأن يقتل ولده إسماعيل، وولد إسماعيل هو أول أولاده، ولما برأ منه السعي وتعلق فيه نفسه تعلقا شديدا، لأن أكبر ما يتعلق الإنسان بولده إذا كان قد بلغ معه السعي، الصغير لا يلتفت إليه غالبا، والكبير الذي انفصل أيضا لا يلتفت إليه، لكن الصغير الذي معه يمشي معه ويروح معه تتعلق به الناس أكبر، ومع ذلك أمر بأن يذبح. إني أرى في المنام أني أذبح. فتأمل الآن، قتل الأولاد من كبائر الذنوب، وإذا أمر الله به صار قربة وطاعة، السجود لغير الله شرك، وإذا أمر الله به صار قربة وطاعة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد. طيب من فوائد الحديث تحريم طلب ما لا يحل للإنسان بقوله الآن سقطتم في حفرة، تحريم طلب ما لا يستحقه الإنسان، أي ها ما هو تمشون على الترتيب، تحريم منع ما يجب من قوله منعها. طيب هذه الحال كما قلنا في الشرح تدل على أن الإنسان مجبور على البخل بمنع، وعلى الشح بإيش؟ بطلبه. ومن فوائد الحديث أن من الأساليب العربية التي توجب الانتباه أن يختلف التعبير في أشياء حكمها واحد. حرم وكره، لأن ما كرهه الله فهو حرام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان هذا التعبير من عند الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الأصل، وإنما قلت ذلك لأنه من الجائز أن يكون من تصرف الرواة، لكن الأصل أنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول عبر بهذا وهذا من أجل أن ينتبه الإنسان. ومعلوم لنا جميعا أن الكلام إذا كان على وتيرة واحدة فإن الناس الإنسان لا ينسجم مع السماء انسجاما كثيرا، يكون باركا على الذهن. ولهذا بعض الناس بعض القدرة الآن يستعملون التنبيه باختلاف الصوت لا باختلاف التعبير، فتجد مثلا قراءته سلسة على طريق واحد ثم إذا به يرفع صوته أو يخفض صوته فيوجب لذلك إيش؟ الانتباه. طيب من فوائد الحديث أن الله يكره القيل والقال، ولهذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كمال إيمانك أن لا تقول إلا خير. والعجب أن من كان هذا منهجه فإنه يسلم من شرور كثيرة، ومن كثر كلامه كثر سقطه، لكن من قل كلامه وكان لا يتكلم إلا بخير فهذا هو المؤمن وهذا هو السالف. لكن إذا قال قائل إذا كنا لا نتكلم على البخيل ولا سيما في عصرنا هذا لازم أن نكون دائما سكوتا. نعم ندخل المحل مثلا السلام عليكم السلام كيف أصبحتم كيف أنتم ثم نسكت. من يجيب لنا كلمة يا أخي؟ نقول الخير نوعان، خير مقصود لذلك وخير مقصود إيش لغيره. والأول لا شك أنه أشرف لأن الأول غاية والثاني دونه لكنه خير. فإذا تكلم الإنسان بكلام هو بحد ذاته ما في خير لغو، لكن يريد أن يدخل الأنس والسرور على الحاضرين فهذا يعتبر خيرا، لأن إدخال الأنس والسرور على مجالسك إيش من الخير لا شك. لكن إذا حصل الأول وهو الخير لذاته فهو أفضل لا شك. ومن ذلك من الخير من الأول الخير لذاته تعليم العلم، تعليم العلم. أنا أظن أن الإنسان لو قام يحدث في مجلس غير مجلس غير معد للحديث ربما يكون ذلك ثقيلا على الناس، لكن من الممكن أن يذكر مسائل فقهية طريفة نعم توجب أن ينتبه الناس وتشتد أفكارهم إليه، تنشد أفكارهم إليه، مثل أن يطرح مسألة غريبة مثلا نعم، أو يتكلم في قصة مما ورد في الأحاديث من القصص، يقول رسول قص علينا كذا وكذا، قص علينا ثلاثة أبرص وأقرى وأعمى، قص ثلاثة انطبق عليهم إيه الغار وما أشبه ذلك، أو صخرة أطبقت عليهم الغار. المهم أن الإنسان اللبيب يستطيع أن يدخل العلم بلا ملل على الناس بما أعطاه الله من الحكمة. طيب من فوائد الحديث كثر السؤال، أن كراهة الله لكثرة السؤال هنا، لكن هل المراد كثرة السؤال من واحد أو من متعدد؟ من واحد. فلو فرضنا الإنسان عنده 100 طالب كل واحد جاء سؤال، كم تكون الأسئلة؟ 100. هل نقول هذه كثيرة يكره ولا يسأل من الطلبة هؤلاء إلا 3 فقط والباقين يسكتون؟ لا، لكن يجي واحد يتصدر للأسئلة ويأتي كل ما أجاب المسؤول عن سؤال وإذا بالثاني على إثره، هذا منهي عنه، ولا سيما إذا كان هذا السائل يستأثر بإيش؟ بالمسؤول، يستأثر بالمسؤول، فهذا منهي عنه. طيب، وقد بينا أن كثرة السؤال يشمل كثرة سؤال المال وسؤال العلم، والمراد بسؤال المال ما يستحقه الإنسان، أما ما لا يستحقه فهو منهي عنه سواء كان كثيرا أو قليلا. ومن فوائد الحديث النهي عن إضاعة المال، وهذه كلمة عظيمة جامعة، كل مال تبذله بما لا ينفع لا في دين ولا دنيا فهو إضاعة. ومن هنا نأخذ تحريم الدخان يعني الكتب، صح؟ هو إضاعة مال، لكن صاحبه يقول إنه إذا شربه استأنف وكيف، وإذا لم يشربه ضاق فتره. نعم، إيش نقول له؟ أي حتى الخمر، حتى الخمر يبي الخمير يبي يقول هالكلام، إيش نقول؟ عجيب يا جماعة الطلبة، أسوية كمان. إيش؟
من انتكاس فطرته حيث صار الضار والخبيث عنده طيبا ويسليه وكذا، هذا من انتكاس فطرته.
طيب
شيخ
فيها
نفسه
ما
الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسكر نفسه الحرام
الدخان احسنت مسألة الخمر اذا خارج خارج بالحديث نص عليه الرسول
وعلى قصد اجمع كلهم ان الدخان
ايش
على قصد اجمع ان الدخان
هنا ايش
مفكر
ايه حتى لو الواحد يشوف يفتر شوي على كل حال طيب تفضل أحسن. هذا لا يعرف فيه إثنان الآن أن نقول نعم هو يتلذذ ويستأنس لأن فيه مادة توجب الانضباط عند الفقد والانبساط عند الوجود لكن آثاره الضارة تربو على منافع والله عز وجل حرم علينا الخمر والميسر لأن إثمهما أكبر من نفسه فنقول أنت إذا تلذذت به أو انشرح صدرك له لأنك اعتدته حتى ليشغل الشاهي الآن بعضهم إذا فقد الشاهي نعم إنحاء يحتاج أن يجاب الشاهي عشان يوسر صدره وأظن أيضا حتى لو أنك تأخرت بالغداء وأنت مشتهي يضيق الصدر ولا ما يضيق يضيق فعلى كل حال نقول هذا الذي يقول إن الدخان يسر به ويشرح صدره هذا لا أدرك به لأن مضاره أكثر من منافع وما كان مضاره أكثر من منافع فهو محرم لأن القاعدة الشرعية أنه إذا ربت المفاسد على المصالح إيش صار الشيء حرام. طيب هل من إضاعة المال أن تعطيه السفهاء؟ الجواب نعم لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ولا شك أن هذا من إضاعة المال تغطية السبيل يروح يشتري فيه مفرقعات يؤذي الناس وربما يحرقهم ما هذا حرام نعم. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. الظاهر أن في قوله في رضا الوالدين للسببية بمعنى أن رضا الوالدين سبب لرضا الله وسخط الوالدين سبب لسخط الله والرضا معروف أن يكون الإنسان مطمئنا بالشيء منشرحا به صدره وما أشبه ذلك فإذا أعطيت والدك أو والدك ما تطمئن به نفسه وينشرح له صدره فهذا هو سبب الرضا. الله وإذا سخط كان ذلك سببا في سخط الله عليك والمراد بالوالدين الأم والأب وهما حق الناس بالبر. في هذا الحديث فوائد: أولا الحث على إرضاء الوالدين وجه ذلك أنه سبب لرضا الله عز وجل ولكن هذا ليس على إطلاق فإن من الوالدين من يرضى بالفسوق ويسخط الصلاح فهل يكون رضاهم هنا في رضا الله؟ لا. إذن المراد رضا الوالدين إلا فيما يسخط الله فإن رضا الله مقدم على رضا الوالدين. ومن إثبات ومن فوائد هذا الحديث إثبات الرضا لله عز وجل وأنه صفة حقيقية وهي غير الثواب وهذا هو الذي عليه السلف الصالح وأهل السنة والجماعة أن الله تعالى يرضى ويغضب ويكره ويحب وأن هذه الصفات كلها إيش هي حقيقة لكن من المعلوم أنها لا تشبه رضا المخلوقين أو محبة المخلوقين لأنها أكمل وأعلى. وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من سخط الوالدين، لأن ذلك سبب لسخط الله. فإن قال قائل إذا سخط شيئا فيه مصلحة للابن، فيه مصلحة للابن وليس فيه مضرة عليه، فهل المعتبر هنا اتقاء سخطهما ولو خسر الولد هذه المنفعة، أو بالعكس؟ العكس، العكس. يعني لو سقط شيئا فيه منفعة للولد في دينه أو دنياه قال لك ما يزل. يوجد الآن بعض الناس يقول لولده لا تطلب العلم، لا تكون طوعا، لا تصحب الشباب المتدين، إن فعلت سنفعل عليك ونفعل. هل يطيعهما في هذا؟ لا، لا يطيعهما في هذا. وإن كان تركه ليس سخطا مسخطا لله، لأنه ترك كمال فقط، ولكنه فيه مصلحة للابن وليس فيه مضرة على إيش؟ الوالدين. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال ففيهما فجاهد، وأمره أن يدع الجهاد وهو فرض كفاية أو سنة كفاية، أمره أن يدعه من أجل أن يبقى في شؤون والديه؟ قلنا بلى، قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وما قاله الرسول فهو حق، والرسول حاكم وليس محكوما عليه. لكن إذا كان الوالدان محتاجين للولد والجهاد في حقه نفل، فأيهما يقدم؟ معلوم حاجة الوالدين، لأن دفع حاجة الوالدين واجب، وجهاد النفل ليس بواجب. ثم الجهاد أيضا ليس كطلب العلم أو مصاحبة الأخيار، الجهاد فيه عرضة لإيش؟ للموت والقتل، وقد يشق ذلك على الأب والأم، فبينهما فرق. طيب إذن رضا الله في رضا الوالدين ليس على إطلاقه، وسخط الله في سخط الوالدين ليس على إطلاقه، واضح؟ طيب لو أن الأب أو الأم طلبا من ولدهما أن يتزوج بنت عمه، وقال إن لم تفعل فسوف نسخط عليك ونزعل منك، وقال لا لا أريد نفسي لا تريد، فهل نجبره على أن يتزوجها؟ لا، لا نجبره، لأن عدم زواجه بها لا ضرر على أبي على الوالدين فيه، وتزوجه بهما ربما يكون فيه ضرر عليه، ربما تكون نتيجة عكسية، ثم يطلقها بعد أن يدخل بها، وتكون نفرة بينه وبين عمه إيش؟ أشد مما لو عدل عن تزوجه بنت عمه إلى بنت الناس. فالمهم أنه كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله لا تجب طاعة الوالدين إلا فيما فيه نفع لهما ولا ضرر على الابن فيه، هذا القائد. وإلا لكان بعض الوالدين نسأل الله العافية يأمر ولده بما يضر، ولا سيما الأمهات. الأم إذا رأت من الزوج من ابنها إذا رأت من ابنها أنه يحب الزوجة، صارت الزوجة كأنها ضرة لها. وبعض يصرح يقول إما أنا ولا هي، نسأل الله العافية، كيف تضيق على الابن؟ هل لازمها أن يطلق زوجته؟ لا، ما دامت الأم لم تذكر سببا شرعيا يوجب أن يفارقها فلا يلزمه أن يطلقها. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل أمره أبوه أن يطلق زوجته، قال له لا تطلقها، قال كيف يا عبد الله؟ أليس أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق امرأته لأن عمر أمره بذلك؟ قال بلى، ولكن هل أبوك عمر؟ الجواب لا، عمر لا يمكن أن يأمر ابنه أن يفارق زوجته إلا لسبب شرعي لا يمكن تحمله، لأن من أكبر المحرمات أن يفرق الإنسان بين رجل وزوجه، ولا سيما إذا كان بينهما أولاد. لكن أبو هذا الرجل ربما يكون لهوى في نفسه، لا لمصلحة الزوجة ولا لمصلحة الزوج. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب النفس. والذي نفسي بيده، هذا القسم بهذه الصيغة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم به كثيرا. ومضمونه أنني أقسم قسما إن كنت غير مصيب فيه فإني أهلك وأموت. يعني قل والذي نفسي بيده، النفس بيد الله، كأنه يقول إن كنت كاذبا فيأخذ الله نفسه، لأن النفس بيد من؟ بيد الله عز وجل. فيكون هذا من أعظم القسم، والذي نفسي بيده هو الله عز وجل. نعم، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. لجاره، جاره يعني القريب منه في البيت والسكن، سواء كان البيت والسكن من الحجر أو المدر أو الشعر، المهم أنه قريب، مسكنه قريب منه، هذا الجار. ثم هل الجار كما جاء في بعض الحديث إنه 40 جارا أو أقل؟ الصحيح أن الجار ما عد جارا في العرف، و40 جارا اليوم بعيدة جدا، تسع مساحة كبيرة لكبير المنازل. ربما كان في العهد الأول كان النبي عليه الصلاة والسلام حجرته التي هو ساكن مع زوجته عائشة كم تسع؟ ثلاثة قبور. نعم، في ذلك العهد يمكن أن يكون 40 جارا يمكن أن يكون جيران، لكن في الوقت الحاضر لا. إذن فيرجع به إلى العرف، كما أن الطريق فيما سبق إذا تنازع فيه الجيران كم يجعل؟ 7 أذرع. الآن 7 أذرع وش تسوي؟ نعم، تأخذ سيارة واحدة ولا ما تأخذ؟ تأخذ واحدة لكن مع الضيق. نعم، على كل حال هذه مسائل يذكرها الشرع مقدرة بحسب العرف والحال التي كانوا عليها، وليست محددة شرعا كمئة جلدة للزاني. 100 جلدة للزاني محددة، ما يمكن تزود ولا تنقص، لكن مثل هذه الأمور المقدرة التي ترجع إلى مرجع العرف تبقى العرف. طيب، إذن الجار من؟ كل من عده الناس جار. نعم، حتى يحب لجاره، وفي لفظ لأخيه وهو المؤمن. المؤمن لا تؤمن حتى تحب لأخيك ما تحبه لنفسك. نعم، أنت تحب لنفسك الخير ولا لا؟ وتكره لها الشر، فلو أحببت الشر لأخيك فلست بمؤمن، ولو أحببت منع الخير عن أخيك إيش فلست مؤمن. فلا بد أن تحب الخير لأخيك كما تحبه لنفسك. إن أحببت الشر أو لم تحب الخير له فأنت لست بمؤمن. هذا الحديث يدل على الحث والتغيير في المحبة، في محبة الخير لإخوانه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أخبرنا أن الإيمان ينتفي لا لنعلم أنه ينتفي، ولكن من أجل أن نحافظ على إيماننا ونحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا. طيب، في هذا الحديث فوائد. اولا جواز القسم بهذه الصيغه. وجهه يا اخ انت في جواز القسم، انا ما هذا اللي اريد، جواز القسم بهذه الصيغه. نعم، ما هو صيغة جواز القسم بها؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم اقسم. بارك الله فيك. ومن فوائده جواز الاقسام بغير الاستقسام، يعني جواز ان يقسم الانسان وان لم يطلب منه. الاخ اين؟ لانه ما طلب ان يقسم. طيب، اذا قال قائل اليس هذا مخالفا لقوله تعالى واحفظوا ايمانكم، يعني لا تحلفوا الا لسبب؟ فيقال نعم نحفظ ايماننا، وهذا لا يعارض الايه. ليش؟ لان هذا مهم جدا، اقسم النبي بذلك من اجل قوه الحث على ان يحب الرجال ما يحب لنفسه، فلاهميه الموضوع اقسم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. اليس الله تعالى امر نبيه ان يقسم في كم آية؟ في ثلاث آيات. الأولى رفعت يد الشيخ الوقيف. ها؟ أحسن. الحلف على أن أننا سنفعل. نعم، الحلف على أن يقرن حق ويستنبئونك حق هو، قل إي وربي إنه الحق. الثالث وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم في أكثر من 60 موضعا، لكنه لا يقسم إلا والمقام يقتضي القسم عليه الصلاة والسلام. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة من فوائد الحديث انتفاء الإيمان عمن لا يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. وهل هذا يعني الكفر؟ لا، لكنه ينتفع عنه كمال الإيمان، كمال الإيمان، لأن أهل السنة أجمعوا على أن من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ليس بكافر، لكن انتفع عنه كمال الإيمان. ومن فوائده أنه يجوز نفي الشيء لنفي كماله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة في حضرة الطعام. هذا نفي ليش؟ للكمال. نفي الصلاة لا تكون كاملة في حضرة الطعام أبدا، ولا وهو يدافع رغبتان. لكن لا ينفى شيء إلا لانتفاء واجب فيه. ومن ثم نأخذ أنه يجب علينا أن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا. ومن فوائد هذا الحديث أنه يصح أن ينفى الإيمان المطلق عن من عنده مطلق إيمان، لأن هذا الحديث نفي إيش؟ الإيمان المطلق اللي هو الكمال. واستمع إلى قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إنما المؤمنون، يعني ما المؤمنون إلا هؤلاء؟ لو قلنا أن المراد بهذه الآية مطلق الإيمان لانتفى الإيمان عن كثير من الناس اليوم. من الذين إذا ذكر الله وجه قلوبهم؟ قليل قليل قليل. وإذا سليت عليهم آياته زادتهم إيمان، هذا أيضا قليل، كمال التوكل قليل. لكن المراد هنا المؤمنون الكمل الذين كمل إيمان. أما قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فالمراد مطلق الإيمان، ولهذا يصح أن يعتق الإنسان عبدا فاسقا ليس بكافر وإن كان مؤمنا وإن كان نعم فاسقا. طيب إذا نفي الإيمان هنا أي نفيين؟ الإيمان المطلق يعني كامل. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ابن مسعود رضي الله عنه من طلبة العلم حقيقة، ويماثله أو يزيد عليه أبو هريرة رضي الله عنه من أكثر الصحابة سؤالا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سأله أي سأل أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال لقد ظننت أن لا أحد يسألني غيرك، أو كلمة نحوها لما أرى من حبك للعلم. طيب ابن مسعود سأل مرة عن ذنب أعظم، ومرة سأله أي العمل أحب إلى الله، والصحابة يسألون عن ذلك يا إخوان لا لأجل أن يعرفوا أن هذا أحب إلى الله وهذا أعظم، لا، من أجل أن يجتنبوه إن كان ذنبا وأن يفعلوه إن كان طاعة. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وصدق رسول الله هذا أعظم الذنب وأشد الجنايات. هذا الذي خلقك أوجدك وأمدك وأعدك ورزقك في بطن أمك وهيأ لك الأبوين ويسر لك الأمور وأخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئا وجعل لك السمع والأبصار والأفئدة، ومع ذلك تجعل له ندا أي نظيرا ومشابها، هذا أعظم الذنب. الذين يعبدون الله والعزة ومنات من هذا النوع، من هذا النوع، لأنهم جعلوا لله ندا. الذين يقولون إن أولياءهم يدبرون وأئمتهم يدبرون الكون، من هذا النوع أو لا؟ من هذا النوع. الأولون أشركوا بالألوهية وهؤلاء أشركوا بالربوبية. الذين يقولون إن وجه الله ويدي الله كوجوهنا وأيدينا، من هذا النوع؟ نعم من هذا النوع. أن تجعل الله ندا أي نظيرا ومشابها وهو خلقك، يعني ولم يخلقك غيره، فإذا لم يشرف أحد في خلقك فلا تجعل له شريكا. الثاني قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. ولدك الكبير والصغير، نعم الذكر والأنثى كلاهما. هل الولد يشمل الأنثى الأخ؟ الدليل نعم أحسن، يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب وقول خشية أي مخافة أن يأكل معك، إذا قتله لا كراهة له لكن خاف أن يضيق رزقه عليه به أن يأكل معك، يشمل الذكر والأنثى ولا لا؟ يشمل الذكر والأنثى. طيب قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحريرة جارك والعياذ بالله. من حريرة الجار؟ زوجته أو سريته، لكن الغالب أنها تطلق على الزوجة، كما قال تعالى وحلائل أبنائه الذين من أصلابه، حلائلهم يعني زوجاته. طيب يقول في الحديث أن تزاني بحديث جابر. قد يتوقع الإنسان أن يقول لفظا آخر وهو أن تزني، فلماذا قال تزاني؟ لأن تزاني فيه نوع معالجة، فيه نوع معالجة، وهذه المعالجة يحتمل أن تكون معالجة على الفعل أو معالجة على الترك. أما المعالجة على الفعل فيعني أن الحليلة توافق على هذا وتنقاد، وأما على الترك فيعني أن الحليلة حليلة الجار تأبى ولكن يكرهها أو يخدعها أو ما أشبه ذلك. وعلى كل حال فالمفاعلة تدل على اشتراك اثنين فأكثر فيها. والجار من؟ ما عده الناس جارا. في هذا الحديث فوائد، أولا على سبيل طيب
شيخ بارك الله
هذا سؤال مهم. هل من الأسئلة المكروهة أن يكثر الإنسان الشفاعة لدى المسؤولين للناس؟ هنا التعدد في قياس الشفاعة، لكن في المشروع له هل فيه تعدد أو لا؟ لا، المشروع له واحد، المشروع له واحد، كما قلنا من قبل في الأسئلة إذا كان طلب كثيرين. نعم الأسئلة كثيرة لكن السائل واحد. لكن في مسألة الشفاعة قد يراعي الإنسان في أشياء أخرى، يراعي أنه لو أكثر الشفاعة تضجر المشفوع عنده ثم صار لا يقبل منه شيئا كما هو الواقع. لكن لو تكثر الشفاعة لشخص واحد دخل فيها، مثل تشفع له والله ما أرى هذا، ثم بعد يوم يومين تجي لهم تقول يا سلام فكر في الأمر، يقول فكرت ما يسمع. بعد يومين ثلاثة يا سلام فكر سفينة عميق في الرجال، هذا كثر السؤال لا شك. نعم لا، كمال واجب. إذا كان المقصود إيجاد شيء فهو دين على وجوب، أما إذا كان المقصود التخلي عن شيء فهو كمال مستحب. يعني مثل لا صلاة بعد الطعام، هذا كمال مستحب. لكن هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، هذا كمال واجب، لأن المطلوب هنا فعل والأول ترك. نعم نعم اللي على العمود.
هل يدخل في الشفاعة الأب الكبير أو الأخ الكبير؟
أي نعم. يسأل يقول أحيانا يصل الإنسان إلى حد الهرم فيرد إلى إيش؟ إلى أرض العمر، هل يدخل في الشفاعة؟ يقول نعم يدخل. لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن من كان سفيها بعد أن كان رشيدا تكون ولايته للقاضي، ما يتولاه أولياءه. فلو كان مثلا إنسان له أب بلغ حتى الشيخوخة ورد إلى أرض العمر، ما تولاه ماله، لا يتولى مال أبي حتى يأذن له القاضي، لأن هذا لما كان رشيدا ملك نفسه ثم حدث له السفه فيرجع في ذلك الى الولايه العامه وهو القاضي. أظن أنت نعم غدا إن شاء الله ذكرونا غدا، أعطيكم 10 دقائق قبل الدرس يكفي هذا. طيب والعهد على كمال ولا إن شاء الله كيف؟ ها في آخر إيش؟
أول درس.
لا 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 حق يتبع. أنا أعطيتكم 10 دقائق في أول الدرس. نعم. التحلق يوم الجمعة إذا كان قرب مجيء الناس منهي عنه، أما إذا كان من قبل فلا بأس. الحديث هو هذا لأن لا يضيق على المصلين. نعم أضبط عشر دقائق جاي. نعم الأم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحق الناس بحسن صحبتي قال أمه، كرر ثلاث مرات قال أمك، قال ثم أبوك. على مرتفع
منعهم البر بالوالدين من دخول النار، ومنعهم الجهاد في سبيل الله من دخول النار، ومنعهم عقوق الوالدين وعدم قيمة الجهاد من دخول
الجنة. لا الصحيح أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم ترجع الحسنات فيدخل النار، فلم ترجع السيئات فيدخل النار، ولا الحسنات فيدخل الجنة. هذا أصح ما قيل فيه. نعم
بناء على ما احسن الى الولد يعني عظم احسانهما الى الولد.
نعم.
فاذا كان الاب مثلا الوالد ترك الولد لكونه طلق زوجته مثلا ولم يحسن اليه.
نعم.
فجاء زوج الام واحسن اليه ورباه تربيه صالحه.
نعم.
بذل في ذلك جهدا جهيدا.
نعم.
هل يقال ان الولد هنا يسفك بره و
يعني يقول إذا لم يقم الوالد الأب بواجب الابن هل يسقط بره أم لا؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الواصل للرحم هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فالأب عليه مسؤولية والابن على مسؤولية، ويبوء الأب بالإثم.
فتصرفه مع زوج الأم لا يكون مثابة الأب يا شيخ؟
لا، زوج الأم ليس كالأب، لكن نعم من صنع إليكم معروفا فكافئوه. نعم.
يا شيخ أحسن الله
إليك. واحد اللي وراء.
ألفاظ السلام.
الأولى الاقتراع على الوالد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا أفضل. نعم.
يعني
القطيع في حد معين
من
المدة للزيارة
بين
الزيارة والزيارة. نعم، من المعلوم أن صلة الرحم جاءت مطلقة ما قيد بشيء، فما عده الناس صلة فهو صلة، وهذا يختلف باختلاف الناس ويختلف باختلاف الأحوال وباختلاف البلدان. فمثلا في زمن مضى من تمام صلة الرحم أن تحسن إليهم بالمال، تحسن إليهم بالمال، وإذا قدمت من سفر أن تهدي إليهم الهدايا وما أشبه ذلك. في الوقت الحاضر نسي هذا، وصار الناس لا يشرهون على أحد في مثل هذه الأمور. وكذلك أيضا يختلف في اختلاف الأحوال، لو كان هذا القريب مريضا يحتاج إلى أن نصله فنتردد إليه، لكن لو كان غير مريض وكل مشتغل بنفسه فحكم يختلف. فما دامت الصلاة مطلقة فتبقى على ما جاء بالعرف، وهناك قاعدة القواعد، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد. نعم السلام. الأولى غض الصوت، الأولى غض الصوت في العطاس. نعم. ايش
يكون عندهما
طمع في اموال ابنائهم، مع انهما يكونن مثلا اغنياء ولست بحاجه الى هذا،
فلو لم
يعطيهما
الا بقدر ما يحتاجون
فيكون
عقل في هذه الحاله.
سبق ان اقول في هذا، قلنا انه لا يجب على الابن ان يطيع والديه الا فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه. فما دام الولد غنيا والاب غنيا والام غنيه وطلب من ابنهما ان يعطيهما مالا اكثر وهما قد غناه الله وليس عليه ضرر فليفعل. وهذا المال الذي اعطاه ان كان رشيدين فالنهايه ان ابقاه الله بعدهما ان يرجع اليه اما كله او بعض منه. نعم نعم نعم. وش فيهم؟ يعني معانهم الجنة، معانهم الجنة كما في آية الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون. نعم. نعم. الأكل والشرب بالشمال قلنا أنه حرام إلا للضرورة، والأخذ والإعطاء أيضا بالشمال منهي عنه، لكنه ليس كالأكل والشرب، هو أقل.
شيخ بارك الله فيكم، الأصل في النصوص
المثبتة
العمل بها على عمومها وعلى
إطلاقها،
لكن هل النفي كذلك؟
هل إيش؟
النفي أيضا
نعم،
يعني يبني الإنسان على من ما عنده فهم.
وش يقول؟ هذا جملة متعلقة، هذا عبد الملك بن نبي مطلوب عند باب المسجد للأهمية. نعم.
مثلا لو سئل إنسان هل الجنة جنات متعددة بناء على أسماء الفردوس وعدد ما أشبه ذلك، هل ينفي أنها متعددة؟ إذا أنا ما حصل عنده أم يقول لا؟
وهذا يحتمل على الفردوس وجنة عدن وجنة الخلد ودار السلام، كل موصوف من موصوف واحد، وجنات باعتبار ساكنين ما في قاعدة، هذا المثال الذي قلته هذا، وإلا فالأصل أن العام يتناول جميع أفراده، هذا الأصل. نعم.
قلنا أن الماء الذي يصرف ما يعود على النساء أنه مخروج لغيره.
نعم.
الملاهي الآن الموجودة الآن
هل فرق الماء فيها يعني هذا؟ أبن هو الملاهي وش الزين؟ الملاهي تلهم على اسمها، أصبر يا سليم، الملاهي بارك الله تلهي على اسمها، ثم نسمع أن يكون فيها يعني أشياء غير مرضية، يأتي فيها نساء ويأتي فيها شباب، فنرى أن الأولى أن لا يذهب إلى النساء، فما فيها شر معنى، ما فيها معنى، خصوصا الصبيان والأولاد الكبار ما نرى أنهم يذهبون إليها، لكن لو راح مثلا الصغار راح معهم امرأتهم امرأتان في النساء أو رجال في الصغار في الذكور ما فيها شيء إن شاء الله. نعم يا أخي سليم.
الله عليك يا شيخ، مر علينا الدرس البارحة أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة وفرض فيها قول أنها غير واجبة، وأبو هريرة يحكم بفرض القول من التشهد ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم يعود الى
الشهد
ان النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي نفسه سجدتين. ما ويشكل عليه يعني قال انها غير واجبه، اشكر عليه يا شيخ.
ليش؟
لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدخل الاسلام الانسان
الا بعد
ما ينقل بقوه الرسول صلى الله عليه وسلم.
الا بعد ايش؟
بعد ما ينقل بقوه الرسول صلى الله عليه وسلم.
اي نعم.
ولا قدم على الله فتذكر الفلدان والصلاه وجميع العبادات الشرعيه مع الله.
طيب يا سليم. ألست تقول السلام عليك أيها أشهد أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عبد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا فرض له، والصلاة عليه زائد على هذا.
ولكن يشكل
عليه
اللي الإسلام
اللي يقولون
غير واجب، هذا
إشكال. لا ما في إشكال، هم يقولون ما في أمر بالصلاة على الرسول في الصلاة أبدا، في السؤال كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتك، يسألون عن الكيفية، قال قولوا كذا وكذا فأرشدهم إلى الكيفية، ليس فيه أمر أن الرسول قال صلوا علي في صلاة، أو قال لا صلاة لمن لم يصلي عليه، أو قال أحد من الصحابة إن صلاة النبي مفروضة. نحن لا ننكرها، لكن فرق بين أن تقول فريضة بمعنى لو ترك الإنسان صلاة النبي بطل صلاته، أو تقول إنها مشروعة، بينهم فرق عظيم.
نعم. بارك الله فيكم. كان مر بأن غير المسلم يسلم بتحية فيرد عليه بمثل تحيته.
نعم.
وهذا من حيث الاستدلال لا إشكال عليه لقوله تعالى للآية.
نعم.
ولكن إن سلم علينا بتحية يعني لا يمكن أن نرد عليه بمثلها، كأن يقول مثلا صبحكم الله بالخير والرضا من الله يعني تعالى أو كذا.
نعم.
فإن ردينا عليه بمثلها فهو لا يستحق رضا الله ولا يستحق يعني الخير.
لا نقول صبحكم الله بالخير، والخير أمامه الخير، وإنه لحب الخير لشديد. أما نعم الرضا فهذه فيها نظر، فيها نظر، لأن الله لا رحمك من الفاسقين ولا عنك من الكافرين. على كل حال إذا سلم علينا بتحية لا تليق به ما نرد عليه.
ولو سلم تسليما كاملا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وكيف بارك الله فيك؟ المعنى ما يستحق هذا هو.
ليش؟
ما يستحق.
ما يستحق الله يرحمه ويتوب عليه ويسلم. نعم.
وبركاته.
وبركاته أيضا. طبعا قال الله له بالبركة، لأنه يعني إذا زاد ماله زاد في الجزية. أي نعم.
فهمت.
على كل حال الآية واضحة. لكن مسألة الرضا هي اللي الإنسان توقف فيها. نعم. انتهى الوقت. كيف أي كيف كيف؟ نعم كيف كيف؟ مو أنا قال يا أيها الذين صلوا عليه وسلم تسليما، فهم سألوا الكيفية. على كل حال السياق لا شك أن تصلي على النبي، لكن إحنا ذكرنا الجواب، يقولنا أن لزام الناس أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم، فهو يرجع ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم، ثم يسجد له سجدتين ويسلم. وقلنا هذا على قول من يرى أنها ركن، أما على قول من يرى أنها سنة فلا حاجة. نعم ركن، المذهب أنها ركن. نعم. سمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيما نقله عن علي بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بخليلة جارك. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والدين. قيل وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث مسعود سبق شرح فوائد. نعم. فوائده ذكرنا أن من فوائده حرص الصحابة رضي الله عنهم عن على السؤال من أجل أن يقوموا بما يلزم، ليس من أجل أن يفهموا أن هذا حلال وهذا حرام، بل ليعملوا بما هو واجب ويدعوا ما هو محرم. ومن فوائد هذا الحديث حرص ابن مسعود رضي الله عنه على أكمل الأعمال وأكمل الآثام. ففي أكمل الأعمال قال يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ في الآثام قال أي الذنب أعظم؟ ومن فوائد هذا الحديث أن الذنوب تتفاوت في العظم، كما أن الأعمال الصالحة تتفاوت أيضا في الفضل. يلزم من ذلك تفاوت العمال، تفاوت العمال. فإذا تفاوت العمل لازم أن يتفاوت العامل. وعلى هذا فيمكن أن يكون في الإنسان خصال كبيرة من الذنوب وخصال صغيرة من الذنوب. ومن فوائد هذا الحديث أن الشرك أعظم الذنوب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلق. ومن فوائد هذا الحديث سفاهة أولئك القوم الذين أشركوا بالله في عبادته، حيث أشركوا به في عبادتهم ولم يشركوا به في إيش؟ في خلقه. ولهذا قال وهو خلقه. المشركون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقبله إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. قال الله تعالى فأنى يؤفكون، أي كيف يصرفون على الحق وهم يقرون بما يقتضيه. ومن فوائد هذا الحديث أن الخالق هو الله وحده، فعلى الإنسان أن يتذكر من أوجده من العدم. الجواب الله عز وجل، لا الأبوان ولا غيرهما، لكن الأبوان سبب لا شك، وأما الذي خلقك فهو الله عز وجل. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالأقسام كم؟ أربعة. كل هذا يعود الله عز وجل. لا الأب يستطيع أن يجعل الجنين ذكرا ولا الأم تستطيع أن تجعله أنثى. ومن فوائد هذا الحديث عظم قتل الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، لأنه يلي إيش؟ يلي الشرك بالله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن من قتل ولده لا لخوف أن يأكل معه فذنبه أهون. توافقون على هذا؟ أو يقال إن هذا القيد بناء على الغالب أن الذين يقتلون أولادهم في الجاهلية منهم من يقتل ابنته يعيدها خوفا من العار، ومنهم من يقتل الأولاد الذكور والإناث خوفا من الإملاق. قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية الإملاق. إذن فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يأكل معك قيدا أغلبيا، والقيد الأغلبي ليس له مفهوم، ليس له مفهوم. نعم. إذن نقول أن قتل الولد من أعظم الذنوب، وهو يلي الشرك بالله عز وجل، سواء قتله خوف أن يأكل معه أو لعداوة بينه وبينه أو لغير ذلك، لأنه في الواقع جمع بين العدوان بالقتل والعدوان بالقطيعة. نعم. الآن نسأل في القرآن الكريم، يقول الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وفي الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياهم، فهل هذا يدل على أن قتلهم يكون إما من الفقر وإما من توقع الفقر؟ نعم. أي الآيتين التي تدل على المال الأول؟ قوله من إملاق، ولهذا قدم رزق القاتلين على رزق المقتولين، فقال من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي الآية الثانية خشية إملاق يعني خشية فقر متوقع، فقدم رزق المقتولين على رزق القاتلين، لأن القاتلين لم يكونوا فقراء لكن يخشون الفقر، فقال نحن نرزقهم وإياهم. من فوائد هذا الحديث أن الزنا بحريلة الجار أعظم من الزنا بالأجنبية، لأنه جعله عليه الصلاة والسلام بدأ بعد قتل الولد خشية الفقر. وجه ذلك أن الجار في الحقيقة يرى أنه لائذ بجاره وأن جاره سوف يدافع عن عرضه، فإذا خانه في موضع الائتمان كان إيش؟ أشد وأعظم. ولكن هل إذا ثبت الزنا بحليلة الجار هل يكون حده مخالفة لحد الزنا بالأجنبية بعيدة أو لا؟ الجواب لا. لكن لو زنى أحد بذات محرم منه، يعني بامرأة تحرم عليه أن يحرم عليه يتزوجها، فهل يحد كحد الزنا بالمرأة الأجنبية أو يختلف؟ طيب، أنا جواب بناء على ما فهمت من السؤال. على كل حال المسألة هذه فيها خلاف. من العلماء من يقول إن الزنا بذات المحارم كالزنا بغيره، يعني أن البكر يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، والثيب إيش يرجع. ولكن القول الراجح أن الزاني بذات المحرم يجب أن يرجم، يجب أن يرجم ولو كان غير ثيب. طيب، بقينا بالمرأة. نعم، أولا ما هو الدليل؟ الدليل في ذلك الحديث أخرجه أهل السنة وهو صحيح. والثاني التعليل، لأن فرج ذات المحرم لا يحل بأي حال، وفرج غير المحرم يحل بإيش؟ بالعقد، بالنكاح. صحيح. قالوا فلما كان فرجا لا يحل بحال صار كدبر الذكر أي كاللواط، واللائق يجب أن يقتل بكل حال. فصار هذا الحكم، أعني وجوب قتل من زنى بذات المحرم، صار مؤيدا بالدليل السمعي والنظر. نعم. ثم قال وعن عبد الله بن عامر ناصر، هذا متذكر اليوم، وعن عبد الله بن عامر ناصر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه، من للتبعيض، وعلامة من التبعيضية أن يحل محلها كلمة بعض. هنا لو قال بعض الكبائر شتم الرجل والديه لاستقام الكلام. ومن تأتي باللغة العربية لمعاني كثيرة ليس هذا موضع بسطها، لكن أضرب مثلا في قوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، من هنا للتبعيد. لا، ليش؟ من بدلية، أي ولو نشاء لجعلنا بدلكم، صح. ولا يمكن أن تقول التبعيد، لأن لا لا يريد الله عز وجل أن يبين أنه لو شاء لجعل منا ملائكة. طيب، من الكبائر، الكبائر جمع كبيرة، فما هي الكبيرة؟ اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فمنهم من عدها ومنهم من حدها، والمحددون أيضا اختلفوا. منهم من عدها وقال الكبائر كذا وكذا 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 وعدت، فتكون هنا معينة بالعد. ومنهم من قال من عينها بالحد، وقال كل ذنب رتبت عليه العقوبة في الدنيا كالحد، أو في الآخرة كالوعيد بالنار أو حرمان الجنة أو ما أشبه ذلك، أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرؤ منه، فهو كبير. وحده الشيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه بأن الكبيرة ما رتب عليه عقوبة خاصة، يعني أنه ليس فيه لا تفعل كذا أو حرم عليكم كذا، بل فيه عقوبة خاصة، سواء لعنة أو غضب أو تبرؤ منه أو حرمان من دخول الجنة أو غير ذلك. وهذا لا شك أنه يجعل الذنوب الكبائر كثيرة، لكن هو أقرب ضابط. ومن المعلوم أيضا أن الكبائر نفسها إيش تختلف، لحديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر. فالكبائر بعضها قريب من الصغائر وبعضها قريب من الشرك والكفر، تختلف في درجات. قال من الكبائر شتم الرجل والديه، أي أباه أو أمه. قيل وهل يسب الرجل والديه؟ يعني الصحابة استبعدوا أن الرجل يشتم والديه، وهو كذلك بعيد أن الرجل يقول لأبيه أو أمه سبا وشتما، هذا من أبعد ما يكون. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إلا أنه من طريق غير مباشر، فقال صلى الله عليه وسلم نعم يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه فيسب أمه، متفق عليه. وهذا مباشر ولا مباشر؟ غير مباشر. أما مباشر أن يسبه سبا مباشرا فهذا بعيد. لكن في وقتنا الآن في وقتنا الحاضر هل يسب أباه سبا مباشرا؟ نعم أين كثير، وكذلك يسب أمه سبا مباشرا. لكن في عهد الصحابة وفي عهد الشيم العرب لا يمكن أن الرجل يسب أباه أو أمه. في هذا الحديث فوائد، منها أن الذنوب قسمان صغائر وكبائر، ومنها أن شتم الرجل أباه وأمه من كبائر الذنوب لأنه عقوق، وأي عقوق، نسأل الله العافية. ومنها مراجعة النبي، مراجعة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن صدره عليه الصلاة والسلام يتسع لذلك ويرحب به. وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون صدره رحبا في المراجعة، لكن بشرط أن يعلم حسن القصد من المراجعة. أما إذا علم أن التعنت أو الإحراج أو ما أشبه ذلك فلو الحق أن يغضب ولو الحق أن يمنع الجواب، لأن الله قال لرسول عليه الصلاة والسلام فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، لأن اليهود يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام أسئلة التعنت، فخيره الله بين أن يجيبهم أو لا. وكذلك الأئمة كانوا يغضبون على من سأل سؤالا في غير محله. ماذا صنع مالك لما سئل عن استواء على العرش وقيل له كيف استوى؟ أطرق براسه حتى عليه العرق وقال للرجل ما أراك إلا مبتدعا، وهذا سب له بالقول. ثم أمر به أن يخرج ويطرد من المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من علمت منه حسن القصد وأنه يريد الوصول إلى الفائدة، أو هو مستفيد لكن يريد أن يفيد غيره من الحاضرين، فليكن صدرك رحبة. والحمد لله الحق قد يكون مع أصغر القوم، أليس كذلك؟ وإذا كان هكذا فالواجب أن يكون صدر الإنسان رحبة. الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام أشياء ليتبين لهم الأمر، قالوا وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وكشفه للمسائل الغامضة، لقوله يسب أبا الرجل، بين وجهة ذلك بقوله يسب أبا الرجل. ومن فوائد هذا الحديث أن الجواب بنعم جواب إيش؟ صحيح. طيب وجواب بإيه؟ واحد سألنا هل فلان يطلبك 100 ريال؟ قال لي ها جواب نعم في القرآن، ويستنبهونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه الحق. فإي هذا بمعنى إيه؟ هي بس نحن زدنا عليها ها السكت. طيب ما هو قد السؤال يا سليم؟ إيه يا جواب مثل نعم تمام. فإذا قيل للرجل أطلقت امرأة؟ قال إيه، فهي كقوله نعم. ألك ألي فلان عندك كذا؟ قال إيه. طيب من فوائد هذا الحديث أن الوسائل لها أحكام المقاصد، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. من أين أخذت؟ من كونه يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ومنها سد الذرائع، يعني ما كان ذريعة لمحرم فهو محرم. لهذا الجملة يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. ويدل على سد الذرائع يا عبد الرحمن ابراهيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. طيب اذن ناخذ من هذا سد الذرائع. وقاعده الثانيه الوسائل لا يحكم المقام. لكن في هذا الحديث اشكال نرجو الله تعالى ان يبين لنا وجهه. كيف يسوق للانسان اذا سب الرجل اباه ان يسب ابا الرجل؟ ولا تزن وازره وزر اخرى. والرسول عليه الصلاه والسلام ذكر هذا هل هو على سبيل الاقرار او على سبيل بيان الواقع. نعم انتبه. واحد مثلا جعل يسب ابا الرجل، ابوك اللي فيه ما لا فيه، والرجل الساب ابوه رجل صالح، فهل يليق بالمسبوق بالذي سب ابوه ان يسب ابا هذا الرجل؟ مشكل هذا. لا تزر وازره وزر اخرى. فالظاهر لي والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك اقرارا للحكم الشرعي، ولكنه ذكر ذلك اعتبارا بايش؟ بالواقع، اعتبارا بالواقع. اما الشرع فلا يجوز ذلك. نظير هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لتركبن سنن من كان قبلكم، لتركبن سنن من كان قبلكم يعني اليهود والنصارى. هل هذا اقرار شرعي او اقرار بالواقع؟ الثاني لا شك. واخبرنا طعين التفاح من كذا الى كذا لزم احد المراه يعني، وهذا ليس اقرار شرعيا. لا تسافر امراه الا مع دمعها. طيب نعم
شيخ بارك الله فيكم، لو قلنا بالقول الثاني وان قتل الولد خشيه ان يطعم معه اعظم من قتله بدون هذا السبب، لانه زاد على قتله سوء الاعتقاد في الله انه لم يتوقف.
هو هذا واضح بارك الله فيكم، هذا واضح، لكن ليس كذلك، ليس كذلك، لان هذا بناء على الاخر. ولقد يقتل لشيء اشد من هذا، قد يقتله لانه يقول انا اقتل هذا الرجل لانه رجل مستقيم واخشى ان يفسد الامه كما هو موجود الان. هل نقول هذا جائز؟
لكن يا شيخ الحال المعروف عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما انزل عليه انهم كانوا يقتلون لاجل خشيه ان يطعم الولد معه.
نعم نعم، ولذلك قلنا انه لا مفهوم له، وان الانسان لو قتل لغير هذا الغرض فهو داخل فيه في كل من الكلام.
قلنا في ذلك الكبير انها كل ذنب رتب عليها الخوف في الدنيا والعبده، وقلنا كذلك ان الشيخ الاسلام يقول ما رتب عليها الخوف المقام. هل في فرق بينهم؟
كيف؟
في فرق بينهم؟
قلنا في الاول
كل ذنب رتبت عليها عقوبه في الدنيا، قلنا
لا ذكرنا اللعن والغضب، هذا المراد مو بالعمر. هذا مراد العقوبه الخاصه، العقوبه في الدنيا والاخره، مراد الحد، حد في الدنيا. اي ولهذا اتينا بعد ذلك مباشره عقوبه في الدنيا، قلنا اي حد في الدنيا. نعم ما هي صغيرة؟ هذه ليست صغيرة. إذا صح هذا الحديث فليست صغيرة، ينبني على القاعدة. نعم لا بأس، يعني في جانب التعلم لا بأس، يعني طالب العلم ينبغي له ان يعرف الدليل حتى يكون على بصيره. لكن رجل عامي، انا اذكر احد مشايخنا رحمه الله قالوا منتقد لشخص يقول عامي أفتيته عامي ما يعرف شيء نفسه، يقول لما أفتيته وهو رجل من كبار علماء، قال وش الدليل وش الدليل؟ يقول الرجل هذا الشيخ رجل عامي ما يعرف كوعه ممكن زوره، يقول وش الدليل؟ وهذا قد يكون العالم المفتي ما يستخدم الدليل في الوقت، لكن متقرن في ذهنه أن الحكم كذا وكذا. ولهذا سنسأل الأخ نجاري هل تعرف كوع ابن مسعود؟ نعم نسيت نعم ما تعرف أين يكون كوع وأين يكون مسعود؟ الكوع في الرأس كله في اليد في الأصابع. طيب أين الكوع؟ في الخنصر أو في الإبهام أو في البنصر أو في الوسطى أو في السبابة؟ هذا مشكلة. سليم يعرف الكوع من الكرسوع؟ وين؟ اذكره بالاسم لأن أكثر الأخبار ما أشوف. ها؟ هذا الكوع. والكرسوع؟ الأكاد يعني؟ لا هذا ما هو عبيد الله يعني هو مقتل الكفر من الذراع في ثلاث في مقتل الكفر من الذراع ثلاث أشياء كوع وكسور ورسل. نعم طيب الكوع مالي هذا والكسور مالي الخنص وما بينهما الرسل. نعم في بيت أنشدناكم إياه وعظم يلي الإبهام كوع سجل الآن وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وصل وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وصل وعظم يلي إبهام رجل وعظم هذا بيت ثاني وعظم يلي إبهام رجل ملقب وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع 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 فخذ بالعلم واحذر من الغلط خذ بالعلم واحدة من هذا. طيب نعم أي نعم
لا ندخل فيه قتل النفس التي حرم الله فهل يدخل فيها قتل الولد؟
أين
هل يدخل فيها قتل النفس التي حرم الله؟
لا لكن في أحاديث أخرى بين أنها من كبائر الذنوب. نعم
قلنا يا شخص
بنا
الله
إن الوسائل لا
حكم المخاطر إيش؟
قلنا
أن الوسائل لا حكم المخاطر.
نعم
ما هذه القاعدة
مخاطر يا شخص؟ مضطرب مثل النذر يا شخص إيش؟ أي نعم
يدخل في
القاعدة يا شخص أصلا ما هو قصيرة هنا ما هو قصيرة للوفاء
الوفاء يا شخص
الواجب الوفاء به إذا كان ضعف هو واجب لكن ليس وسيلة لأن الإنسان قد يعصي قد يعصي ولا يوفى. نعم
شيخ
نعم نعم يعني هل الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر أنه يسب الرجل فيسب أباه هل هذا إقرار شرعي بمعنى أنه يجوز للإنسان إذا سب أحد أباه أن يسب أباه أو هو إقرار بالواقع مع إنكاره وذكر لهذا مثلا واضح وهو أن الرسول قال فاركبونا سنن من كان قبلكم يعني اليهود والنصارى وهذا حرام عليه الله. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر عصاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض عن هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. متفق عليه. اذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا يحل او جاء بالقران كلمه لا يحل فالمعنى انها حرام. المعنى انها حرام. قال الله تعالى ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف اباه ان لا يقيم حدود الله. وقال تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما الله باحدهن يعني حرام. وقال في هذا الحديث لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه المسلم. قال المسلم. والظاهر والله اعلم ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المسلم الذي هو مؤمن بخلاف المنافق الذي هو مستسلم ظاهرا. ويحتمل ان يكون المراد بذلك المسلم ولو ظاهرا ولكن قوله اخاه يمنع ذلك اي يمنع دخول المنافق به وذلك لان المنافق ليس اخا للمسلمين. طيب ان يهجر اخاه لم يقل ان يهجر المسلم من اجل الاستعفاف يعني اخوك كيف تهجر لو قال ان يهجر المسلم فالمعنى صحيح لكن اذا قال ان يهجر اخاه فهو استعقاق له لأن أخاه لا يمكن أن تهجره. والهجر فسره هنا الهجر هنا فسره النبي عليه الصلاة والسلام لأن الهجر معناه الترك وهو أقسام كثيرة لكن فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا يعني يلتقيان في الشارع في المسجد في أي مكان فيعرض كل واحد منهما على الآخر. قال وخيرهما الذي يبدأ السلام. خيرهما الضمير عبد من المتقيين. خير المتقيين من يبدأ السلام. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة عظيمة منها أنه يجب على المسلمين أن يقوموا بما يوجب المودة والمحبة وهو إبشار السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحار أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحذرتم أفشوا السلام عليكم. ورد إبشار السلام عدم الإبشار ومن واجب. ومن فوائد الحديث تحريم هجران أهل المعاصي فوق ثلاثة كذا؟
نعم أخاه
ليش؟ نعم لأن العاقل لا تنتبه بمعصيته الأخوة. أرأيتم قتل الإنسان عمداً هذا من كبائر الذنوب العظيمة ومع ذلك قال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فجعل القاتل أخا للمقتول. وكذلك قتال المؤمن سماه الرسول إيش كفرا قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ومع ذلك قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. وهذه ذنوب عظيمة يكون بها الإنسان فاسق ومع ذلك لم يخرج عن الأخوة. إذن يحرم هجران أهل المعاصي لكن يستثنى من ذلك إذا كان في هجرهم مصلحة بحيث يرتدعون عن المعصية فهنا يكون الهجر إيش واجبا لأنه سبب لإزالة المنكر فيكون من باب النهي عن المنكر. أما إذا كان هجر أهل المعصية لا يستفيدون به شيئا بل ربما يزدادون فرقة ونفورا وكراهية للحق ولأهل الحق كما هو الواقع الآن في كثير من الناس كثير من أهل المعاصي إذا هجروا أهل الخير كره الخير وأهله وازداد وازداد في إرغام أنوفه. نعم أفهمت ذلك؟ طيب إذن نقول الهجر دواء دواء إن نفع تفعل وإن لم ينفع فلا تفعل. فإن تردد فما الأصل؟ عدم الهجر. إن ترددت فالأصل عدم الهجر. ومن فوائد هذا الحديث جواز هجر المسلم لأخيه في 3 أيام فأقل، لقوله فوق 3، فدل ذلك بمفهومه على أنه يجوز هجره من 3 فأقل. كيف ذلك؟ لأن الإنسان قد يقع في نفسه على أخيه شيء شره أو سوء تفاهم أو مخاصمة، فيحمل على نفسه فيحمل بنفسه عليه شيئا ويرى.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.